برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو، معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة موضوع استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا، والهدف من عدم رفع هذه العقوبات والضغوطات على الدولة السورية، إذ أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد. وقال بوريل: علينا أن نؤكد مع المبعوث الأممي الخاص جير بيدرسون دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة. وتابع: علينا الاستمرار في ممارسة الضغط، لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الأعمار قبل بدء الانتقال السياسي، هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل. واتهم بوريل الرئيس بشار الأسد بأنه يعرقل كل المفاوضات مردفا العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل، والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول. إذن بعد مرور 10 سنوات على الحرب على سوريا، ماذا يريد الاتحاد الأوروبي وهو يمارس أقوى الضغوط على الدولة السورية شعبا وحكومة؟ لمناقشة الموضوع نستضيف عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي من دمشق، كما نستضيف المحلل السياسي الأستاذ سمير قريوتي من روما. أهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ سمير. الاتحاد الأوروبي يستمر بفرض عقوبات جائرة على سوريا مما يؤدي إلى معاناة شديدة لدى الشعب السوري، والسؤال: ماذا يعني الانتقال السياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي في سوريا؟ تفضل.
نعم، يعني كل ما ورد في خطاب بوريل، قضية الانتخابات وقضية الدستور الجديد وكل القضايا التي تم التفاهم عليها إذا ما تذكرون منذ الاجتماع الأول لأصدقاء سوريا. الآن يقترب، أنا حضرت إحدى هذه اللقاءات التي عقد في روما قبل سنوات، وتحدثت مع جميع الذين كانوا في المؤتمر سواء عن سوريا لنقول هكذا، سواء عن مختلف الحكومات الأوروبية بحكم عملي، طبعا عملي الصحفي، استطعت أن أتبادل وجهات النظر. ولاحظت ملاحظة أنه بعد ذلك المؤتمر، لا أذكر بالضبط إذا كان الثالث في عهد إدارة أوباما الثانية أو الأولى، الاجتماع الوحيد الذي عقد في روما في البداية، لاحظ شيء واحد، وهو أنه بعد ذلك الاجتماع لم يعد الحديث عن هذا الموضوع واردا، لأن التطورات والتغيرات كانت كثيرة وعديدة، عصفت بكل توازنات المنطقة. نحن نتحدث عن كذا سنة، هذا من جهة. من جهة أخرى، الآن هناك موعد يوم 27 مارس اجتماع مع ممثل الأمم المتحدة، وهناك الجولة الخامسة لهذه المؤسسة أو هذه التركيبة أصدقاء سوريا التي تجتمع في هذا اليوم لبحث الملف السوري. لماذا جاء الآن بحث الملف السوري؟ أنا حسب اعتقادي جاء لأن هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة بايدن تحاول ترتيب علاقاتها وترتيب حروفها مع الاتحاد الأوروبي من ألف حتى ياء بعد فترة ترامب على كافة الصعد، أولا على الصعيد الاستراتيجي بعيد المدى، ثانيا على الصعيد السياسي، ثالثا على الصعيد الاقتصادي، رابعا على صعيد العلاقات خاصة في منطقة شرق المتوسط، والتي تشمل عمليا إذا ما أردنا هذه التسمية، لأننا في موضة التسميات الجديدة للمنطقة التي تفتتت وتجزأت وتقطعت أوصالها، تشمل الجميع، تشمل جميع القضايا الحساسة من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا إلى ليبيا. وهذا بالطبع يثير نقاط حديث ونقاط نقاش ونقاط اتفاق ونقاط خلاف عديدة تبدأ ولا تنتهي. أنا باعتقادي أن الحديث بهذه الصراحة للبرلمان الأوروبي من جانب بورين هو رسم سياسة الاتحاد الأوروبي في مراحل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. نحن موقفنا هكذا، نريد 1 2 3 4 5، وهو يبلغ أحزاب الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن معظم الأحزاب، لن أتحدث عن أحزاب اليمين، هذه موافقة على كل ما يصدر
عن الولايات المتحدة
فيما يخص مراضات الولايات المتحدة ومراضات أصدقاء الولايات المتحدة في منطقتنا، ولا حاجة لي لتسمية الاسم، بل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة القريبين أو الموجودين بالطبع الآن في لب منطقة البحر المتوسط، حيث هناك أيضا اتفاقيات بشأن الطاقة، وعلينا أن لا ننسى دائما مجال الطاقة وأهميته بالنسبة لكل هذه البلدة.
نعم أستاذ سمير، طبعا نفهم بأن سياسة الاتحاد الأوروبي تتماهى مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنه لا سيادة لأي قرار أوروبي. على كل حال دعنا ننتقل إلى الدكتور صفوان القربي. دكتور صفوان، وأنت عضو مجلس الشعب السوري، كيف ستدبر سوريا أمورها في ظل استمرار الحصار الأوروبي الأمريكي الخانق على الشعب السوري؟ يعني طريقة أخرى، ما هي الخيارات لدى الحكومة السورية لحل مشاكل اقتصادية شديدة؟ تفضل.
أستاذ نزار، بداية دعني أقول بعد التحية لكم أنه نوع من أنواع المزاح السياسي إن صح التعبير أن نعتقد أن هناك رأي أو سياسي أوروبي مستقلي أو لا تتطابق دعني أقول مع الموقف الأمريكي. هناك تناهي مطلق. يمكن ما زلنا نذكر مشهد التذمر ومحاولة التمرد الفرنسي في أيام الاحتلال للعراق، وكيف بقيت فرنسا وكيف دفعت ثمنا باهظا من كثير من المجاملات والمواقف السياسية لواشنطن على أمل أن تنسى موقف الاعتراض على احتلال العراق. بالنهاية ما زال القرار الأوروبي والأمريكي متكاملا، محاولة توزيع الأدوار حتى هامش دعني أقول المناورة، ولو من باب يعني بلقطات صغيرة هامش أصبحت مفقودة ما بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي. حاليا ربما في إدارة بايدن الجديدة محاولة إعطاء دور أفضل للعلاقات الأوروبية الأمريكية، محاولة مطابقة الموقفين، وربما نقول نشهد مزيد من التشدد الأوروبي بهذا الاتجاه. كيف تتدبر أمر سوريا في ظل الضغوط القصوى التي تطبقها أمريكا عسكريا، وحاليا ربما نشهد تبريد في المشهد العسكري، حاليا اقتصاديا هو العمود الفقري للضغط على سوريا، حاليا محاولة التضييق على الطاقة، تضييق ملف الطاقة هو ملف أساسي في المنطقة، حرمان سوريا من موارد النفط في المنطقة الشرقية، القمح حتى أيضا، لذلك حاليا هناك معاناة في القمح، معاناة في مصادر الطاقة كلها، الغاز، النفط، أزمات حاليا على الكازيات في المشتقات النفطية، محاولة دعني أقول محاولة إحداث شرخ في العلاقة ما بين الدولة السورية ومواطنها. هم يخلقون الأزمة ويقذفون على طاولة السوريين تحت عنوان أن ربما تكون هي الحكومة السورية مسؤولة عن هذا.
نعم.
بالنهاية الخياراتنا واسعة، الصبر والصمود بالتأكيد هو عنوان أساسي للسوريين جميعا رغم هذا الوجع الاقتصادي الشديد. إدارة النقص هو عنوان أساسي، أقول هناك بعض الاختراقات، بعض الأخطاء بالتأكيد في التطبيق على محاولة هذه الموارد المحدودة، محاولة توزيعها، ربما نكون حاليا كان أكثر من 400 ألف برميل تنتج سوريا من المنطقة الشرقية التي خزاننا، حاليا لا ننتج أكثر من 20 ألف. إذن لابد أيضا دور أصدقاء، حاليا ننتظر دعم روسي كبير مشكور باتجاه الاقتصاد نتيجة التوافقات والاتفاقيات التي حصلت، دعم ربما يكون في مجال الطاقة، في الماء، في بعض المناحي المالية، الطاقة بالتأكيد، الناحية العسكرية أمر، وأيضا في موضوع القمح. هذا الموضوع نعول عليه بإحداث اختراقات وهدوء في الساحة الداخلية السورية، تخفيف المعاناة أيضا الأصدقاء في إيران. إذن دور الأصدقاء أساسي، السوريين ينظرون إلى روسيا وإيران على أن يكون صوتهم أعلى في دعم سوريا في هذه الحرب الاقتصادية. محاولة الإمساك بالقرار السياسي بالتأكيد السوري هو المبرر لهذه الضغوطات القصوى. ننتظر كما قلت انفراجات قريبة، أقول ربما يكون المطلوب في المجال الدستور هو مطلوب كثير، ولكن الجميع يعلم أن لا تنازل ولا تراجع بهذا الأمر، هو أمر سيادي بالمطلق. كما قلت المرحلة القادمة هي مرحلة مقاض كبير ومرحلة قطاف، مرحلة انعطافات، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية التي نرقب أداءها. حاليا ما ظلنا ننظر لهذا الأداء بكثير من الريب، ما زالت إدارة أمريكية تتلمس خطواتها في سوريا، برأيي لم تصل إلى قناعات واستراتيجيات واضحة بهذا الاتجاه.
نعم، نعود إلى الأستاذ سمير القريوتي. أستاذ سمير، برأيك هل يريد الاتحاد الأوروبي إفشال الانتخابات الرئاسية في سوريا من خلال الضغط المستمر اقتصاديا على الشعب السوري؟ نعرف أن الانتخابات إذا لم أخطئ هي في مايو أيار المقبل.
لا، أنا لا أعتقد. أنا صحيح أن هناك تماهي في السياسات، ولكن ننسى حقيقة، العالم تغير، التوازنات العالمية تغيرت. الآن يوجد حلف شمال الأطلسي ناتو، أوروبا، كل الاتحاد الأوروبي تقريبا عضو في حلف شمال الأطلسي ناتو، السياسات تقرر ويبت بها في إطار حلف شمال الأطلسي ناتو، نجح قائمة. ولا توجد توازن في هذا الباب. علينا أن نكون واعين باختيار الكلمات ولتفسير السياسات. الاتحاد الأوروبي، أي دولة أوروبية ملتزمة بانتمائها الغربي الأطلسي ثم الأوروبي، إذن لديها برلمان، لديها سياسات خارجية باستطاعة الدول الأوروبية، وعندما تستطيع تفعل، لأن أيضا القيادة في الاتحاد الأوروبي تتغير. الآن مرحلة السيدة أنجيلا ميركل تغلق بشكل تدريجي، وستودع العالم السياسي قريبا بعد أشهر، وفرنسا وألمانيا يحاولان القيادة، ولكن القيادة من جديد للاتحاد الأوروبي في زمن كورونا فيروس وفي زمن فترة ترامب. علينا أن لا ننسى فترة ترامب وما أحدثته في هذه التوازنات، لكي نقول أن الاتحاد الأوروبي عندما يعلن عن سياسة يعلن عن سياسة بناء على اتفاقات تجري أيضا في إطار الأطلسي، هذا يجب أن لا ننسى. وسياسة حلف شمال الأطلسي عادة هي موالية لبعض الدول في المنطقة لدينا، التي هي سبب المشكلة الرئيسية الآن في العديد من النقاط، من هذه النقاط التي يميزها عدم الاستقرار ويميزها صراع جديد على الطاقة وعلى الغاز داخل مياه البحر، وإلى كل هذه القضايا الحيوية. أنا أعتقد أن درجة تأثير اتحاد أوروبي أو غير اتحاد أوروبي على انتخابات داخل قطر أو داخل دولة مستقلة ليست بذلك البعد، ولكن ربما تكون انعكاسات هذه السياسات تؤدي إلى ما تؤدي إليه، والموقف يعتمد على البلد بحد ذاته. انظروا لماذا يحدث في الاتحاد الأوروبي، أكثر المواقف المتشددة تجاه قضايا المنطقة، ونسميها باسمها أو قضايا العربية أو قضايا المنطقة العربية، تأتي من دول أوروبا الشرقية سابقا التي كانت عضو في حلف وارسو. هذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع، حقيقة أن يجب أن يدركها الجميع. عندما يقر الاتحاد الأوروبي برنامج تمويل أو برنامج مساعدات مالية حسب اتفاقيات برشلونة التي كانت بها معظم الدول العربية أعضاء ولم تستفيد منها، ويقرر أي مبلغ لدولة معينة في البحر المتوسط، ترى كل هذه الدول توافق بدون مناقشة، بدون مناقشة وينجح. هذا إذا أردنا أن نتحدث في مجال المساعدات الاقتصادية.
هل تستطيع إيطاليا أن تعيد علاقتها مع أي دولة، مثلا مع سوريا فرضا، بدون أن تبصم لها الولايات المتحدة الأمريكية وترضى عنها؟
نعم، أنا أقول أن إيطاليا بوسعها أن تلعب دورا معينا، لأن علاقات إيطاليا مع سوريا جيدا بالرغم من كل ما جرى وما جرى لغاية الآن. لماذا أقول هذا؟ لأنه ترامب في آخر مرحلة من رئاسته، عندما كان يفكر بعهدة جديدة لديه في الانتخابات، حاول وأصر على الحكومة الإيطالية السابقة التي دفعت ثمنا غاليا أن تتولى إيطاليا دورا عسكريا في سوريا، ورفضت حكومة جوزيبي كونتي الأخيرة رفضت هذه المهمة وقالت نحن لا نتدخل. هم على علاقة جيدة لأنهم مرتبطين أيضا بعلاقات جيدة يريدونها مع لبنان، مع العراق، مع ليبيا وهذا ملف، مع اليونان، مع قبرص، مع شرق المتوسط، بالإضافة للإطار الأكبر العلاقات مع تركيا سواء في مجال الأطلسي أو في مجال البحر المتوسط. هذه العلاقات اليومية لها انعكاسات أيضا على القرار السياسي بالنسبة لقضايا أخرى ولمشاكل أخرى. الآن لنأخذ كورونا فيروس، ونرى أن الدعاية التي تحفل بها أجهزة الإعلام الإيطالية والأوروبية عن السبق الدولي لدولة معينة في الشرق الأوسط.
مع نعود إلى سوريا دكتور صفوان، كان هناك لقاء بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف بوزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، وقال الوزير الإماراتي قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سوريا. والسؤال هنا، ألا يمكن أن تتخطى دول الخليج مثلا قانون قيصر وتلتف عليه ويعني تتعاون مع سوريا أو تقدم مساعدات أو نفط أو إلى آخره؟
دعني أقول أتمنى، ولكن دعني أقول ربما يكون القرار الخليجي بالمطلق هو ليس قرار مستقل بشكل هامش. دعني أقول هامش الاستقلال بالقرار الخليجي عموما هو هامش ليس واسع جدا، ولكن ربما يعنينا حاليا اللقطة الإماراتية. تواصل السوري الإماراتي دعني أقول ربما شعبيا رسميا لم ينقطع، وكانت الإمارات من الدول الخليجية تقريبا القريبة من السوريين يعني جهارا أو من وراء الستار. طبعا هناك رغبة عند كثير من الدول الخليجية لتواصل أفضل مع سوريا، كانت الإمارات المتقدمة وربما كانت عمان أيضا، خاصة يعني ربما يكون هناك تراجع حالي في الدور السعودي في سوريا بسبب انكفاء التنظيمات الإرهابية التي كانت ترعاها للأسف في سوريا، وبسبب اتساع الدور الاحتلالي التركي في شمال وشرق سوريا اللي عملين هذا الدور اصطدم مع النشاط السعودي في المنطقة. هناك صراع محاور، صراع رؤى، هناك رغبة خليجية وعند الكثير من القوى الإقليمية في المنطقة في تحجيم وضبط الجموح والجنون التوسعي التركي في المنطقة. طبعا أيضا هناك رفض إقليمي، تردد دعني يسميه، ورؤية لإمكانية غياب إمكانية أي توافق ولو كان نظري على تقسيم سوريا. طبعا صمود سوريا، دعم أصدقاء الكبير، كان حائط صد عن نفسه أولا وعن الإقليم وعن العالم ضد إرهاب غير مسبوق في الشدة والأدوات. ربما أيضا هناك حاليا جس نبض كما قلت الإدارة الأمريكية، كلام ابن زايد هو حول ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأمريكية بسوريا هو مؤشر جيد. كل مؤشرات دعني أقول هي مؤشرات أولية، ننظر إلى براحة، ننظر الدور الإماراتي على أنه دور نشط نتمنى أن يتوسع رغم كم كبير من الوجع من السوريين ومؤسسة الجامعة العربية. أنا أقول ربما لا ننظر كثيرا كما قيل إلى العودة على الجامعة العربية، لأنه نحن لم نغادرها بالأساس، مؤسسي ربما كانت عاجزة عن ضبط وإدارة الخلافات ولو من عنوان المصالح المشتركة. كما قلت هو نشاط طيب ننظر إلى بإيجابية، براحة النشاط الإماراتي على أمر أن يتوسع أكثر وفق المنظومة الخليجية والعربية لتخفيف الكثير من الاحتقانات والاختلافات في وجهات نظر في مرحلة نراها أنها ضرورية جدا لكبح الجموح كما قلت والنشاط الإرهابي في المنطقة، وربما كما قلت بعض المحاور التي ربما لا ترضى عنها دولة أو أخرى. بالنهاية لنعزز ما نتفق عليه نحن في سوريا مع الدول الخليجية ومع الكثير من الدول العربية، ما نتوافق عليه نعمل على تنميته، وما نختلف عليه نتركه للحوار للمراحل القادمة على أمل أن يكون لنا رؤى مشتركة أفضل في العلاقات العربية تحصن الواقع العربي ما أمكن وترمم هذه التصدعات التي أصابت الجميع بالوجع بالتعب، لنعمل على تعزيز كما قلت المشتركات والمصالح العربية الشعبية المشتركة.
نعم أستاذ سمير، الدول الأوروبية تتحدث عن حقوق الإنسان والحالات الإنسانية، ولكنها مع ذلك تمارس فرض العقوبات على الشعب السوري. هذه حقيقة، شئنا أم أبينا. فأين هذه المفاهيم الإنسانية لدى الدول الأوروبية؟ فقط عندما عندما يشاهدون كلبا يعرج في الطريق يداونه، ولكن لا يرون كيف يحققون مجاعة في دول أخرى، مثلا في سوريا كيف يضغطون عليها. ما رأيك، ماذا تعلق ذلك؟
قضية حقوق الإنسان هي واردة في معظم دفاتير هذه الدول، واردة في البيانات ووثائق الأمم المتحدة. هذه قضية قديمة جديدة دائما موجودة، ولكن التزام الدول الأوروبية باحترام حقوق الإنسان التزام رسمي والتزام فعلي، وهذا يجب ذكره. حتى الدول التي تخرق حقوق الإنسان من نفس الدول الأوروبية، هناك محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي تحاكم الدول الأعضاء على خرقاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. عندما نتحدث عن أوضاع أخرى في منطقة الشرق الأوسط، في دول أصبحت مدمرة وممزقة وتخوض حالة حرب، التعامل مع بلدان تدخل في نطاق دائرة أو تفكير أو ذهنية حالة الحرب يصبح الحديث فيها يستقصي أقصى درجات الانتباه. لماذا لا يتم الحديث عن أيضا الأوضاع الداخلية في بعض البلدان؟ علينا أن نصل إلى مرحلة تقبل مثل هذه الأحاديث ومثل هذه النقاشات أيضا، لأن العالم واحد ونحن نسير في مسيرة عالمية وتطور عالمي، ولا تبقى السياسة لا الداخلية ولا الدولية في القوالب القديمة. الآن انتهى كل شيء، كل شيء يتغير، هناك إدارات جديدة. عندما تحس أن الطرف المقابل على استعداد لكي يعطي أو يقدم أي شيء، على سبيل المثال لا الحصر، أمثلة بسيطة، هل صحيح أن هذا الموضوع حدث؟ يجب أن نأخذ أي كل شيء أو أي شيء على أنه عمل عدائي. بالعكس، يجب التعامل مع الدول الأجنبية والأوروبية بشكل
يا أستاذ سامي، أنت تتحدث بالعموميات، آسف.
لا، إذا أردت أنا بتحدث في خصوصيات أيضا.
دعني أعطيك مثلا، إسرائيل تقتل الفلسطينيين يوميا وتجرف الأطفال بالجرافة، والاتحاد الأوروبي لا يراهم. في سوريا الإرهاب يذبح الأطفال وهو مدعوم من قبل بعض الدول الأوروبية. عن أي أمر تتحدث عن حقوق الإنسان؟
أنا أتحدث عن الحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، هكذا أسميها. أولا، الاتحاد الأوروبي عندما تصدر قرارات بحجم دولي فهي تؤيد مثل قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بمحاكمة من ارتكب مجازر غزة والاعتراف بالأرض الفلسطينية التي قسمت كما رأينا حسب اتفاقيات أوسلو، ولكن
ولم ينفذ أي شيء يا أستاذ سمير.
نعم يا عزيزي، نحن الآن في المجال نقاش حوار بيننا. أنا لا أتكلم عن أنا سياسة مع أو سياسة ضد. أنا أقول أن سوريا بلد مستقل وحر، ويجب أن يحافظ على استقلاله. هذه حقيقة وواقع لا نقاش فيها. من يريد أن يضع استقلال سوريا موضع نقاش سنقول له لا ألف مرة، هذه الحقيقة. كما هو احترام أي دولة مستقلة قرارها وشرعيتها من قرار شعبها وشرعية شعبها، هذا أمر مفروغ منه في عرف السياسة وفي علم السياسة ألف باء السياسة الدولية، حتى في الاتحاد الأوروبي، في مدارس الاتحاد الأوروبي. لكن الموقف يعتمد على البقية. كيف أنت تطرح قصتك وقضيتك وما تعاني منه وما تريد أن تأخذه؟ كم مشروع فعل الاتحاد الأوروبي، وهذه قضية حساسة الآن تعيشها ليبيا في هذا الزمن. ليبيا التي كانت من أغنى الدول في هذا الزمن الآن بحاجة للدولارات وبحاجة للتمويل وبحاجة لكل ما نريده، كلها عملية مترابطة القصة بحد ذاتها
وصلت فكرة.
يجب أن ننتبه لها ونعالجها. أنا لا أتكلم بعموميات.
نعم.
أنا أتكلم عن واقع مؤلم
جيد.
تعيشه أجيال الشباب أيضا من أجل الغد.
نعم. ليكن
هذا الغد قريبا ويكون غد أفضل.
نعم.
لأن على كل واحد أن يعمل واجبه ضمن حدود المعقول والممكن في السياسة الدولية.
نعم. دكتور صفوان، هل لك تعليق على ما قاله الأستاذ طبعا سمير؟
يعني أقول ربما تكون نحن ننظر إلى أوروبا في المشرق عموما وليس في سوريا. أوروبا بالتأكيد نتمنى أن يكون دورها أكثر نشاطا، أكثر تحملا لمسؤولياتها التاريخية، علها تخفف سوداوية الموقف الأمريكي. بالتأكيد حاليا أوروبا ليست كما كانت أوروبا سابقة. إدارة ترامب عملت على شق الصف الأوروبي وإخراج بريطانيا المملكة المتحدة منها، زعزعت الصف الأوروبي. حاليا ربما هناك الموضوع إلى التهدئة، محاولة زج الاتحاد الأوروبي في خلاف أكثر علنية مع روسيا، وضعه على رأس حربة خلاف مع روسيا حاليا، يفسر بعض حاليا التقارب الأمريكي الأوروبي. نتمنى ونأمل أن نسمع صوت أوروبا أكثر قوة، أكثر جرأة في نصر، في يعني نصير الشعوب المظلومة في المنطقة العربية، أعطاء بعض الحقوق، الإدانة وتخفيف العقوبات اللا أخلاقي اللا إنساني اللا قانوني.
نعم.
على سوريا وغيرها، والكف عن سياسة كما قلت العقوبات الجماعية التي طالت السوريين واللبنانيين والعراقيين عمليا في المنطقة، الكف عن هذه السياسة الرعناء على أمل أن يكون هناك شيء جديد في المستقبل القريب.
أهم شيء أن تكون هناك سياسة مستقلة للاتحاد الأوروبي. على كل حال، في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي من دمشق، كما نشكر المحلل السياسي الأستاذ سمير القريوتي من روما، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. دمتم بخير، كان معكم نزار بوش، شكرا لكم ضيفي الكريمين.